الهند التي استضافتها إيران مؤخرا، شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط للجمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي، ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران. للمزيد عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي عدوان بكل قوة، نستمع إلى ما يقوله الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق بور.
أنا أعتقد يعني إيران ربما لا تحتاج إلى أن توجه رسائل جديدة ورسائل ردعية طبعا إلى الكيان الإسرائيلي، وهي تعلم أن الكيان هو أعلم من غيره بأن إيران في جهوزية عالية، وأن أي حماقة يرتكبه هذا الكيان سوف يواجه رد صاعق ومكلف وموجع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ربما أرى يعني هناك فارق يعني في هذه الرسالة. اليوم نسمع تصريح أيضا من قيادة إصلاحية في إيران تتمثل ب السيد عارف نائب الرئيس، يعني هو عندما يتحدث هو في الواقع يعني يجسد أن هناك إجماع في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الإصلاحيين والأصوليين فيما يتعلق بالمواجهة مع الكيان الإسرائيلي مقابل أي عدوان يقوم فيه، لأن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي هما كانا يعني يعولان على يعني بتصورهما أن هناك انقسام في داخل إيران فيما يتعلق بالحرب مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي هذه رسالة واضحة. يعني هذه رسالة أعتقد هي رسالة معبرة وقوية تنطلق من قيادة إصلاحية وأيضا من أحد قادة الحرس الثوري. في الآونة الأخيرة شاهدنا هناك تراجعات وانهيارات في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بإيران وحلفاء إيران في هذه المنطقة. نحن سمعنا بالأمس يعني تصريح من مبعوث ترامب إلى غرب آسيا، وهو يتحدث فيما يتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله، ويقول أن هذا الموضوع يجب أن يحل بطريقة أخرى وليس بطريقة عسكرية. يعني هذا يبدو أن هناك تفهم، أصبح هناك تبلور تفهم لدى الجانب الأمريكي باستحالة نزع السلاح من قوى المقاومة في هذه المنطقة والتي تدعمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة السلاح.
وصلت قوات جيش الاحتلال لليوم 60 تواليا خروقة اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع، وشمل احدث الانتهاكات نصف منازل ومبان سكنية وشناغرة جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شرق مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما فجرت قوات الاحتلال مدرعات مفخخة شرق مدينة غزة، وأطلقت آلية الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آلية الاحتلال العسكرية النار قرب محور مراج شمال رفح. اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن جيش الاحتلال هو أسوأ عدو للصحفيين، وذلك في حصيلة جديدة أصدرتها اليوم عن القتل الصحفيين. وأعلنت المنظمة مقتل 67 صحفيا خلال تأدية مهمهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، مشيرة إلى أن نصفهم تقريبا استشهدوا في قطاع غزة بالنيران القوات الإسرائيلية. ونددت المنظمة بالميل إلى التشهير بالصحفيين لتبرير الجرائم، مؤكدة ما من رصاص طائش هو فعلا استهداف متعمد للصحفيين لأنهم ينقلون إلى العالم ما يحصل في هذه المناطق. اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت في رام الله والقدس في بلدة أبو ديس شرق القدس، كما اعتقلت 40 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. من جهة أخرى أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، فيما شرعان الاحتلال بهدم مساكن ومبان في عدة مناطق بالضفة، كما أجبر فلسطينيا على هدم منزلين له في قرية أرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل. وفي بيت لحم أحرق مستوطنون منزلا ومركبتين، وهاجم آخرون مركبات في رام الله، كما هاجم مستوطنون تجمعا بدويا جنوب الخليل، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجة الحارقة باتجاه مساكن الأهالي. قامت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بتفجير ونسف عدد من المنازل في بلدة العديس ومدينة الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأفاد مصدر محلي بأن أثر عجلات آليات قوات الاحتلال لا تزال واضحة على الطريق الترابية الممتدة من مستوطنة مسكاف عام إلى العديس. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارة جوية عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مستهدفا جبل الصافي ووادي عزة وإقليم التفاح. وإلى الانتخابات في هندوراس، حيث ندد المرشح لرئاسة هندوراس سلفادور نصر الله بسرقة الانتخابات من جانب منافسه نصري عصفورة الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف نصر الله عن التلاعب بنظام الكمبيوتر مع الاقتراب من انتهاء عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج الأولية، حيث تم إعلان فوز عصفورة بفارق ضئيل. وتجري الانتخابات الرئاسية في هندوراس في جولة واحدة، ويكفي للفوز بها تحقيق أغلبية بسيطة فيما تتعمق حالة الغموض وعدم الاستقرار وسط اتهامات بالتزوير وتعثر في عملية فرز الأصوات. هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 6 جنود، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. تدور مناوشات حدودية متقطعة بين كابول وإسلام أباد اللتين كانتا حليفتين في الماضي منذ 20 أكتوبر، بما في ذلك إطلاق نار كثيف وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. انتهت نشرتنا إلى العناوين. إيران تعتبر استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. منظمة مراسلون بلا حدود تعتبر الجيش الصهيوني أسوأ عدو للصحفيين. هندوراس تواجه توترا انتخابيا وسط اتهامات للمرشح المدعوم من ترامب بسرقة الانتخابات. في أمان الله.
لا خوف ولا بأس. عيناني بين الأحضان يا أمي دمعا يكفيك فالكل يتامى هل يدري الكون بما فيك أم غب ونامى أمي من زينب غوني والحوراء أمي فأنا المولود بعاشورا أمي من زينب غوني والحوراء أمي فأنا المولود بعاشورا أمه علي والجرح تؤن عروبته منه وإليه لبيت نداء مقاومتي والشوق تنام فاندفقت روحي من رئتي موتا وسلاما أخفي حزنك يا مملكة الصبر يكفي ما أحدث دمعك في صدري أخفي حزنك يا مملكة الصبر يكفي ما أحدث دمعك في صدري
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي بقي من انتفاضة الحجارة في الوعي الفلسطيني بعد 38 عاما؟ هل تشكل معركة طوفان الأقصى امتدادا طبيعيا لذاك الإرث الثوري؟ وكيف تقرأ المقاومة اليوم المسار التاريخي للاحتلال الممتد منذ عقود؟ من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار مقاومة لا ينكسر. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، كما أن بإمكانكم المشاركة برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 0098-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. في 8 من كانون الأول ديسمبر من كل عام تعود الذاكرة الفلسطينية والعربية إلى واحدة من أهم المحطات التي غيرت مسار الصراع وأعادت صياغة الوعي الجمعي الفلسطيني، انتفاضة الحجارة التي انطلقت شرارتها الأولى من مخيم جباليا عام 1987 لتتحول خلال سنواتها الست إلى ثورة شعبية شاملة وصوت صارخ في وجه الاحتلال، ورسالة واضحة بأن الإرادة لا تهزم مهما اشتد البطش. تمثل الذكرى 38 لاندلاع انتفاضة الحجارة لحظة استثنائية لاستحضار واحدة من أهم محطات التاريخ الفلسطيني المعاصر، تلك الانتفاضة التي لم تعدل فقط موازين القوى في مواجهة الاحتلال، بل أعادت تشكيل بنية الوعي الوطني ورسخت أسسا جديدة لإدارة الصراع، أبرزها مركزية النضال الشعبي ووحدة الموقف الوطني والتأثير في الرأي العام الدولي. تأتي هذه الذكرى اليوم فيما يعيش الشعب الفلسطيني حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفي لحظة تاريخية تتقاطع فيها الذاكرة مع الواقع بين الانتفاضة الشعبية الأولى ومعركة طوفان الأقصى التي خاضتها المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى ومنعا لتصفية القضية الفلسطينية، وهي معركة لم تتفجر من فراغ، بل جاءت نتيجة عقود من السلب والقمع وقلب الحقائق لتعيد المقاومة من خلالها تصويب بوصلة الصراع وفتح صفحة جديدة في مسار الاشتباك مع الاحتلال. ومع مرور 38 عاما على شرارة جباليا تبدو الدروس أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فالشعب الذي حمل الحجر في وجه الدبابات هو ذاته الشعب الذي يقف اليوم على خطوط النار يواجه آلة حرب لا تعرف الرحمة، بينما تكتب صفحات جديدة من الصمود على أرض غزة وتتعالى الأصوات في الضفة والقدس رفضا للتهويد والاستيطان ومخططات التصفية. الانتفاضة الأولى لم تكن حدثا عابرا، كانت إعلانا شعبيا شاملا بأن الحرية لا تنتزع ولا تمنح، وبأن الوحدة الوطنية هي الشرط الأول لأي نصر. واليوم في ظل المجازر المتواصلة والضغوط السياسية الإقليمية والدولية تعود تلك الذكرى لتؤكد أن المقاومة بكل أشكالها ما زالت الطريق الأقصر لتحرير الأرض والإنسان. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تسجل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات خطيرة يوميا في قطاع غزة، ولعل أبرز ما جرى خلال 24 ساعة الماضية هو قيام طائرات إسرائيلية استهداف مواطن داخل منزله في مخيم بئر البلح في المناطق الآمنة، ما أسفر عن استشهاده ونقله إلى مشفى شهداء الأقصى. ثم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء موقع عسكري جديد في شرق مدينة خان يونس في منطقة دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية، وقامت هذا الموقع العسكري الذي يمكن من خلاله السيطرة على أجزاء واسعة من غرب مدينة خان يونس في مخالفة لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التقدم أكثر باتجاه جهة الغرب. تزامن هذا مع إطلاق نار مستمر من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي حتى تنفيذ غارات جوية في خان يونس وفي رفح جنوب قطاع غزة. ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة نفذ عمليات تفجير منازل مكثفة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقامت المسيرات الإسرائيلية بإلقاء القنابل على البلدة القديمة بمدينة غزة. كان هناك 4 من الإصابات نقلت إلى المشفى المعمداني، واشتعلت النيران في خيام النازحين الفلسطينيين. كذلك يتواصل اليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن آخر جثة لجندي إسرائيلي موجودة في قطاع غزة. خلال اليومين الماضيين استمرت جهود البحث التي ينفذها أو تنفذها كتائب القسام مع الصليب الأحمر الدولي بمساعدة اللجنة المصرية، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الجثة. اليوم تستأنف هذه العملية مجددا في محاولة لطي هذا الملف.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه صعب، تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا.
مستمعين الكرام، تتفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة مع وصول النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مرحلة خطيرة تهدد قدرة المستشفيات القليلة المتبقية على تقديم الحد الأدنى من الرعاية. فالمرافق الطبية تعمل بما يشبه حالة الطوارئ الدائمة وسط انقطاع متواصل في الكهرباء وندرة الوقود ونقص حاد في الطواقم الطبية التي استنزفت بفعل الحرب الطويلة. ويؤكد مسؤول الصحة أن ما يصل إلى القطاع من مواد طبية لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، فيما تبقى أقسام الطوارئ مكتظة بالجرحى على مدار الساعة. وفي الجانب الإنساني الأكثر مأساوية، تتواصل عمليات انتشال جثث الشهداء المدنيين من بين الأنقاض ومن الشوارع التي تحولت إلى مسارح مفتوحة لمجازر العدو. وفي ظل تدمير المراكز الشرعية ومختبرات الحمض النووي، يجد العاملون في الطب الشرعي والدفاع المدني أنفسهم أمام مهمة شاقة في تحديد هويات الشهداء، حيث تعتمد طرق بديلة أقل دقة مثل التعرف البصري أو شهادات العائلات أو مطابقة مقتنيات شخصية مع الضحايا. وتؤكد الجهات الصحية والإنسانية أن أزمة التعرف على الجثامين أصبحت جزءا من الكارثة الكبرى، خصوصا بعد تزايد أعداد الشهداء مجهولي الهوية، مما يضاعف من معاناة العائلات التي تبحث عن أبنائها بين المستشفيات والمشارح والمناطق المدمرة. كما تحذر المؤسسات العاملة في الميدان من أن استمرار نقص الإمكانيات سيجعل عملية حفظ الجثامين نفسها مهددة نتيجة غياب التبريد المناسب وتدمير البنية التحتية الطبية. وفي ظل هذا الواقع تبرز دعوات ملحة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤولياتها وفتح ممرات آمنة لإدخال الإمدادات الطبية العاجلة وتمكين فرق متخصصة من دعم جهود التعرف على الشهداء في محاولة لاحتواء جزء من هذه المأساة التي تتسع يوما بعد يوم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية وعدم رفع الحصار عن القطاع. وفي هذا الإطار حذر المدير العام للمستشفيات في القطاع محمد زقوت من تدهور كارثي وغير مسبوق في الواقع الصحي بالقطاع بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في التضييق على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بعد وقف إطلاق النار. وكشف زقوت أن النقص في أدوية مرضى السرطان وصل إلى 78%، بينما بلغ المتوسط العام للنقص في الأدوية الأساسية 50%، وتراجع مخزون المستلزمات الطبية الأساسية إلى 70%. هذا الواقع الصعب يترافق مع استمرار تكشف حجم الجرائم التي ارتكبها العدو وآلاف الشهداء الذين يتم انتشال جثثهم من الأحياء والطرقات. وتواصل الطواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة إجراءات توثيق جثث الشهداء المجهولين، حيث سيمنح كل جثمان رقما خاصا وتؤخذ منه عينة بيولوجية تحفظ لدى وزارة الصحة.
طواقم الدفاع المدني تأخذ على عاتقها انتشال الشهداء من باحات مستشفى الشفاء وتسليمها إلى الأدلة الجنائية ومن ثم إلى وزارة الصحة والطب الشرعي. نعمل بروح الفريق الواحد حتى نكرم هؤلاء الشهداء وننقلهم من هذا المكان إلى المقابر التي تليق فيهم كشهداء.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن ترقيم الجثث يتم عبر أخذ عينة منها استعدادا للتعرف إلى أصحابها مستقبلا من خلال فحوص DNA حال توافر الأجهزة داخل القطاع أو من خلال إرسال العينات إلى الخارج. وأكد بصل أن هذه الإجراءات تتم قبل نقل الجثث إلى المقبرة المخصصة للشهداء مجهولي الهوية في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث توجد مقبرة مخصصة للشهداء مجهولي الهوية في المدينة. وجدد الأهالي مطالبتهم بتوفير الظروف والمعدات اللازمة لإجراء فحوصات DNA للتعرف إلى رفات الشهداء.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
ونعود إلى موضوعنا من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار مقاومة لا ينكسر. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا عبر الهاتف من بيروت الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. تأتي الذكرى 38 لاندلاع الانتفاضة، انتفاضة الحجارة، في لحظة تاريخية تتقاطع فيها الذاكرة مع الواقع بين الانتفاضة الشعبية الأولى ومعركة طوفان الأقصى. هل يعكس ذلك دورة تاريخية تتجدد فيها خيارات الشعب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب الفلسطيني منذ أن بدأ المشروع الصهيوني ترجمة على أرض فلسطين بتآمر استعماري وبمهانة عربية إسلامية للأسف الشديد، وهو يقاوم الكيان الصهيوني. الأمر الذي أمل توضيحه لتتضح لماذا نحن الآن نعيش في هذا الواقع، أن الشعب الفلسطيني كان دوما مقاوما للمشروع الصهيوني. عندما يعجز عن إيجاد السلاح هو يلجأ للحجر، عندما توفر له السكينة يلجأ للسكينة، عندما توفر له سيارة يلجأ للسيارة ليدهس الجنود أو المستوطنين. كان دوما مقاوم ولا تعيقه الحصار وأشكال الإرهاب من وقف هذه المقاومة. كان يغير من أساليب المقاومة، لكن فكرة المقاومة، مشروع المقاومة لم يتوقف من فلسطين منذ أكثر من 100 عام إطلاقا، لم يتوقف. كل مرة له شكل صحيح، لكنه مقاومة مستمرة. النقطة الأخرى اللي أحب أشيرها بهذا السياق وبهذا المناسبة، مناسبة انتفاضة أطفال الحجارة وما تلاها وصولا إلى طوفان الأقصى، أن العدو الصهيوني عدو لمن وما هو مشروعه؟ هل مشروعه يتوقف على اقتلاع أهل فلسطين وجلب مستوطنين ليحلوا مكانهم؟ هل يكتفي باحتلال فلسطين؟ أو أن مشروعهم يستهدف كل ما يطلق عليه البلدان العربية أو الوطن العربي ومحيطه الإسلامي ومحيطه الإسلامي؟ لنتذكر قبل الثورة الإسلامية في إيران، من كان يحكم في إيران ليس الشاه، الشاه كان صورة، كان الذي يحكم هو السفارتين الأمريكية والصهيونية ويوجهان نظام الشاه. تذكروا من الذي أسس السفاك ومن وعلاقة الموساد كل معروف بات واضحا. تذكروا أيضا ماذا كان يجري في تركيا. تذكروا الدول العربية كلها من كان يحكمها بعد تقسيمات سايكس بيكو وتقسيمات الاحتلال. فنحن منذ البدايات كنا نقول هدف الكيان الصهيوني أولا إقامة دولته الكبرى من النيل إلى الفرات. فلسطين قاعدة للانطلاق، إذا ما استقر فوق أرض فلسطين سينطلق لإكمال هذا المشروع، ولن يقف عند حدود إسرائيل الكبرى، سينطلق كما قال نتنياهو لإعادة صياغة ما يسمى الشرق الأوسط الكبير. مرة ثانية نعود لكل الدول العربية ومحيطها الإسلامي، تركيا وإيران. ولا ننسى تصريح شارون عقب اجتياح لبنان عام 82 أن الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني يصل إلى حدود باكستان.
نعم.
تصريح موثق. إذن هذا العدو الصهيوني
نعم
يبدأ بفلسطين ولكنه يمتد إلى ما بعد فلسطين.
طيب دكتور،
الانتفاضة الأولى كان الشعب الفلسطيني وحيدا انتفاضة الحجارة.
نعم.
بعد ذلك، لكن بانتفاضة الأقصى اختلف الأمر، بدأ التماثل بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين.
طيب يعني برأيكم ما الذي ميز انتفاضة الحجارة من حيث التنظيم والبنية الشعبية، وكيف يمكن مقارنة تلك المرحلة بما يجري اليوم في قطاع غزة والضفة؟
نعم. العدو الصهيوني يختلف للأسف الشديد عن دولنا العربية وواقعنا العربي الإسلامي بأنه يتعلم الدروس ويتعلم العبر، ويمكن أن يقدم تنازلات تكتيكية للحفاظ على أهدافه الاستراتيجية. العدو الصهيوني أدرك أنه في انتفاضة الحجارة، رغم أنه لم يكن أسلحة بيد الشعب الفلسطيني، لكنها ألحقت بالعدو الصهيوني الأذى الشديد. ونتذكر تصريح رابين الذي قال فيه يتمنى أن يفيق يستيقظ من النوم ليجد البحر قد ابتلع غزة، لأنه عجز تماما أمام أهل غزة. بعد ذلك جاءت فكرة إخضاع جزء من الفلسطينيين للمشروع الصهيوني، فللأسف الشديد كان اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو الذي جعل جزء من الشعب الفلسطيني وهو ما يسمى السلطة الفلسطينية يعمل في خدمة المشروع الصهيوني.
نعم.
هذا أثر سلبا بالتأكيد. الشعب الفلسطيني في انتفاضة الحجارة أقام لجانه الشعبية في كل حي، في كل قرية، في كل مدرسة، في كل مكان عمل، للدفاع الذاتي وللتكافل والتكامل. أما الآن للأسف هناك من أبناء جلدتنا من يعمل في خدمة العدو الصهيوني.
طيب،
رغم أنه أدوات صراعنا مع العدو الصهيوني.
طيب دكتور وليد،
تطورت.
دكتور وليد، إلى أي مدى أسهمت الانتفاضة في بلورة الهوية الثورية الفلسطينية؟ وهل ما زال أثرها حاضرا في الجيل الجديد الذي يقود المواجهة اليوم؟
تأكيد، هؤلاء الشباب الذين قاموا في 7 أكتوبر 2023 بطوفان الأقصى، أساسهم وجلهم من الأطفال الذين خاضوا انتفاضة الحجارة. هؤلاء الذين خاضوا انتفاضة الحجارة كبروا، ترعرعوا، وهم في ذهنهم تلك الانتفاضة المجيدة. لكن تطور ما سمي بالعلاقات بين أطراف محور المقاومة، دور الجمهورية الإسلامية، دور حزب الله، دور القوى الأخرى المساندة لهذا الخط، طور إمكانات الشعب الفلسطيني. فوجد هذا الطفل الذي لم يكن بيده سوى الحجر ليقاوم به العدو الصهيوني، وجد بيده البندقية، وجد بيده المتفجرات، وجد بيده الصواريخ، وجد بيده الطائرات المسيرة. تطور نوعية الصراع فتأقلم معها. لكن جذر المسألة هي انتفاضة الحجارة، هي التأكد أن ضعفنا وهزالة ما نملك مقارنة بما يملك العدو الصهيوني لن يمنعنا عن مواجهة العدو، وأننا قادرين على مقارعة هذا العدو، وقادرين على فرض التراجع على هذا العدو.
طيب،
لكن هل نستطيع كمقاومة شعب فلسطيني وحده دون أن تقف معه أمته وأحرار العالم أن يحرر فلسطين ويهزم المشروع الصهيوني؟ لا أعتقد.
طيب
الشعب الفلسطيني إدامة الاشتباك
هنا مع العدو. لكن هنا نقطة مهمة دكتور، عذرا على قطع كلامك. هناك من يقول بأن طوفان الأقصى جاء بفعل تراكمات ممتدة منذ انتفاضة الحجارة، وبالتالي هو لا يمثل مرحلة نوعية جديدة، لا يمثل مرحلة نوعية جديدة في مسار المقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، هو جاء امتداد لكفاح الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 عام.
نعم،
انتفاضة الحجارة كانت مرحلة نوعية في الكفاح، لكن الكفاح الفلسطيني لم يبدأ مع انتفاضة الحجارة. انتفاضة الشعب الفلسطيني وثورته ابتدأت في الانتفاضة ضد القوات البريطانية المحتلة لفلسطين عام 1929 مع بداية احتلال بريطاني لفلسطين. بدأت مع ثورة فلسطين الكبرى، أو الانتفاض الإضراب الشهير عام 1936. بدأت قبيل ذلك مع الصراعات التي خاضها الشيخ الجليل عز الدين القسام في جبال يعبد وفي أرجاء حيفا وجوار حيفا وما بين حيفا وجنين. كل هذا كان إرهاصات لما وصلنا إليه في 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كان نقطة تحول عظمى بشيء كبير يقدمه أبناء فلسطين لقضيتهم، وأكدوا عبرها أن الجيش الصهيوني يهزم وتحرير فلسطين قدر وواجب وحق. 7 أكتوبر تمكن أبناء غزة، هؤلاء الثلة من المقاومين، أن يهزموا أهم فرقة في الجيش الصهيوني، فرقة غزة التي كانت قوات ووحدات خاصة من الطيران والدبابات والاستخبارات، وكل النخب في الجيش جمعت في لواء غزة، فهزمها أبناء غزة المحدودي الإمكانات والسلاح. فهذا جعل يقول إذا هذه الثلة تمكنت من تحقيق هذا الانتصار، ماذا تستطيع الأمة أن تحقق؟ هذا هو الحجة التي أطلقها أبناء فلسطين. وهذه هي عبرة انتفاضة الحجاز.
طيب هل يعني كيف أثرت الانتفاضة الأولى في الاستراتيجية الإسرائيلية؟ هل خلقت لدى الاحتلال عقدة أمنية ما زالت تلقي بظلالها على السياسات الحالية؟
نعم أطلقت عقدة، ولكنها وجدت أن لا بد لها أن تتعاون وتقدم بعض الامتيازات الشكلية التكتيكية لجزء من أبناء فلسطين ليتعاملوا معها. للأسف الشديد نجحت في ذلك عبر اتفاقية أوسلو. الآن ما الذي جرى في الضفة الغربية؟ أتذكر أخي العزيز والمستمعين الكرام هل يذكروا ماذا جرى في جنين قبيل انتفاضة الحجارة؟ آسف انتفاضة طوفان الأقصى.
نعم.
من الذي اقتحم مخيمات جنين واعتقل المقاومين في جنين وسلم المقاومين في جنين وتعامل مع العدو الصهيوني لمواجهة المقاومين في جنين؟ من هو؟ من؟ أين هم هؤلاء الذين اعتدوا على حرمات المنازل في جنين من مواجهة العدو الصهيوني ومستوطنيه الذين يعربدوا الآن في مدن وقرى الضفة الغربية؟
طيب دكتور،
وصولا للمقاطعة حيث يقيم ما يسمى رئيس السلطة الفلسطيني.
نعم.
أين هم؟ هذا طيب الذي استفادوا الدرس.
طيب
أنهم يجب أن يقدموا فتاتا للبعض الفلسطيني ليحولوا هذا البعض الفلسطيني ليعمل في
طيب خدمتهم. برأيكم يعني هذا الدرس بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد 38 عاما، ما الدرس الأبرز الذي تقدمه انتفاضة الحجارة للأجيال الفلسطينية والعربية؟ وما موقع المقاومة المسلحة اليوم في إطار تلك الدروس باختصار لو سمحت؟
أولا المقاومة المسلحة باتت جزءا أساسيا في قلب الصراع، وهي العقدة الرئيسية وقلب مشروع المقاومة الفلسطينية. لا يمكن أن ترجع المقاومة الفلسطينية للخلف. الآن باتت المقاومة المسلحة هي العنوان، وهي الوسيلة الوحيدة التي تجبر العدو الصهيوني على التراجع. وكما قال إسرائيل شحاك أن هذا هؤلاء الصهاينة لا يمكن أن يتراجعوا عن شبر واحد من الأرض التي يحتلوها إلا بالدم بالقتال، عندما يشعروا أن كلفة وجودهم أعلى من مردود هذا الوجود. في مقاومة في تراجع، في استسلام في مزيدا من الأطماع والتقدم الصهيوني. هذا أمر بات واضح لدى الجميع.
نعم شكرا جزيلا لك.
آسف. وأن العدو الصهيوني قابل للهزيمة.
نعم شكرا. هذا درس كبير. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
بارك الله فيك
وحياكم الله.
نحن قصف الرعوم من يدوي كبير.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشأن الإسرائيلي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار المقاومة لا ينكسر، وما بقي من انتفاضة الحجارة في الوعي الفلسطيني بعد 38 عاما على اندلاعها، طبعا في مثل هذا اليوم من عام 1987، وهل تشكل معركة طوفان الأقصى امتدادا طبيعيا لذلك الإرث الثوري، وأيضا قراءة مسار المقاومة التاريخي اليوم للاحتلال الممتد منذ عقود. نتابع معكم أحبتنا الكرام مع مجموعة تقاريرنا ورسائل المراسلين بأصواتهم ومن كتاباتهم في هذا اللقاء. والساعة الآن 12:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أيها الأحبة الكرام، في مشهد يتكرر كل أسبوع لكنه يزداد وقعا وحدة مع تصاعد الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، تظاهر أهالي الأسرى والمحررين ونشطاء حقوق الإنسان أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربية مدينة غزة، رافعين صور أبنائهم ولافتات تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن المجازر الصامتة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين. حول هذا الموضوع وفنا الزميل مصطفى بركة بالتقرير التالي.
أمام بوابة الصليب الأحمر في قطاع غزة، عودة لاستنهاض الهمم والاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى، يحمل الأهالي ألمهم والمحررون قصص وعذابات الأسرى داخل السجون، يطالبون بتحرك دولي وحقوقي لإنقاذ الأسرى داخل الزنازين.
آخر فترة ما نحن جينا نطلع يعني زادوا العقوبات، قللوا الأكل علينا، في صار حمعات بزيادة، في يعني صار أكثر حاجة على كبار السن والمرضى، الشباب التعبانة كثير كانت دائما ياخذوها هم رايحين على العيادة، الضرب والإهانات والغلط والسب والشتايم.
نطالب باستعادة جثمان الطبيب عدنان البروش والطبيب إياد الرنتيسي وجميع الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام، نحن لنا الأحق أيضا أن ندفن أسرانا ونكرم مثواهم.
أكثر من 320 أسير فلسطيني استشهدوا في السجون الإسرائيلية، منهم تقريبا 110 أسرى قضوا نحبهم بعد 7 أكتوبر.
شعبنا الفلسطيني يسعى إلى استنهاض الحالة الشعبية من أجل مناصرة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، والتي كان آخرها ما يسمى بقانون الإعدام الذي أسنه الكنيسة الصهيوني بحق أسرانا وأسيراتنا. نؤكد على أهمية هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات، وندعو إلى توسيعها لتشمل كافة المدن والقرى في فلسطين وخارج فلسطين.
تتقاطع الشهادات والذكريات لتكشف جانبا مما يعانيه الأسرى داخل السجون وسط الصمت الدولي، تتحول هذه الوقفة إلى منصة تصر على أن تبقى معاناة الأسرى حاضرة في الوعي والضمير.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث تشهد تصعيدا عسكريا لافتا من جانب جيش العدو الصهيوني، حيث تتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال وإطلاق النار على الحواجز إلى جانب الاعتداءات اليومية التي تطال المدن والمخيمات والقرى في إطار سياسة تضييق ممنهجة تستهدف الفلسطينيين ومقومات صمودهم. وفي موازاة التصعيد الميداني يمضي الاحتلال في ترسيخ مشروعه الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة بعد إعلان وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سيموتريتش تخصيص ميزانية ضخمة لتوسعة المستوطنات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها في خطوة تعد الأخطر منذ سنوات، كونها تمنح الغطاء السياسي والمالي لعمليات المصادرة والتوغل الاستيطاني. هذا التزامن بين القمع العسكري والتمويل الاستيطاني يكشف عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها عبر الضغط الأمني وتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الخاصة والعامة. ويرى المراقبون أن هذه السياسة تمثل انتقالا إلى مرحلة أكثر شراسة في الضفة الغربية، خاصة مع تغول المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال واستهدافهم القرى النائية والطرق الزراعية في محاولة لعزل التجمعات الفلسطينية وإحكام السيطرة الأمنية والجغرافية عليها. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
يا بي ما يتعبنا يا شكانا يتعبنا يلي يتعبنا.
كلمات تختصر الوجع الذي يعتصر قلب أم مجدي، مسنة فلسطينية تبكي بستان الزيتون الذي جرفته آليات الاحتلال في قريوت جنوب نابلس. من قريوت إلى مخماس شمال شرق القدس تواصلت عمليات الهدم واقتلاع البساتين. قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة الجرافات فهدمت منتزها للأطفال وملعبا رياضيا قبل أن تمتد عمليات الهدم إلى قرية حزمة المجاورة، حيث دمرت قوات الاحتلال 5 منشآت تجارية.
الواقع يعبر عن جرائم الاحتلال المتطرف الذي يحاول بشتى الطرق السيطرة على كل هذه المنطقة. طبعا قلوبنا تعتصر على هذه الآلام، على هذه المعاناة التي تستهدف أراضي الفلسطينيين.
وفي حي الشيخ جراح اقتحمت قوات الاحتلال مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وصادرت هواتف الحراس وقطعت الاتصالات عن المبنى في خطوة وصفتها الوكالة بأنها انتهاك صريح لحرمة مقرات الأمم المتحدة. ميدانيا أطلقت قوات الاحتلال النار قرب عزبة الطبيب شرقي قلقيلية، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت جنين ونابلس وطول كرم. أما في ملف الاستيطان فكشفت صحيفة يديعوت أحرانوت عن خطة ضخمة لحكومة العدو تتضمن استثمار 2.7 ملايين شيكل خلال 5 سنوات لإقامة 17 مستوطنة جديدة ونقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية في مختلف مناطق الضفة، في خطوة تقول الصحيفة الصهيونية إنها تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه سياسياً.
كشفت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة جيش الاحتلال أنها قامت بمعالجة نحو 22 ألف جندي جريح منذ 7 أكتوبر لعام 2023، حيث يتضح أن أكثر من نصف هؤلاء الجنود يعانون من حالات نفسية. وتشير التقارير إلى أن حوالي 58% من الذين تلقوا العلاج في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب هم من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وحالات صحية عقلية أخرى. التفاصيل في سياق تقرير الزميل وسام المصري.
تكشف الأرقام للمرة الأولى عن حجم الخسائر والانكسار الذي أصاب بنية جيش العدو من الداخل بعد 2 على معركة طوفان الأقصى. تعلن ما تسمى وزارة حرب العدو عن إجرائها لقاءات طارئة لتدارك ما وصفته بالانهيار الصحي في صفوف جنودها. المشهد داخل أروقة قسم إعادة التأهيل في الكيان أكبر من قدرة العدو على إخفائه. 82,400 جندي ومقاتل سابق يتكدسون على قوائم الانتظار، بينهم 22,000 أصيبوا بعد 7 أكتوبر يعانون أعراضا تتراوح بين اضطراب ما بعد الصدمة والانفصال التام عن الواقع. الأرقام التي نشرتها صحيفة جيرزاليم بوست نقلا عن ما تسمى وزارة حرب العدو تظهر أن 58% من جرح الموجة الأخيرة يتلقون علاجا نفسيا، فيما تصل قوائم الانتظار إلى 1500 طلب شهري للاعتراف بالإصابة النفسية فقط، ما يعني أن جيش العدو يخسر يوميا ما لا يقل عن 50 جنديا بسبب الانهيار العصبي. المفارقة أن 68% من هؤلاء يتجاوزون 40 من العمر، بمعنى أن جيش العدو يعيد تأهيل جنود الاحتياط الذين أخرجوا أصلا من متاجرهم ومكاتبهم ليكونوا وقودا لحرب لم تحقق أي من أهدافها. ولمواجهة الانهيار اضطرت سلطات العدو إلى رفع ميزانية قسم إعادة التأهيل إلى 53% لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل، نصفها مخصص للطب النفسي. لكن خبراء في الشأن العسكري يرون أن الأموال لن تعيد الأطراف المبتورة، ولا يمكنها إيقاف أرقامها المتصاعدة حتى عام 2028 حين يتجاوز عدد المصابين عتبة 100,000، أي ما يعادل 3 أضعاف سكان مدينة مثل بيت لحم. يجد جيش العدو نفسه محاصرا في الطوفان وتداعياته، بل وحتى داخل عياداته النفسية ومصحاته العسكرية، حيث الكراسي المتحركة تغلق الشوارع وجرعات المهدئات تعيق صفوف الاحتياط وتشل قدرته الفعلية على خوض أي مواجهات وتحديات مستقبلية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار مقاومة لا ينكسر. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استضفنا فيه الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت، كما تابعنا جملة من التقارير والرسائل الصوتية لمراسلينا حول هذا الموضوع. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرح خبر مفصل معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع عناوين الرئيسية. إيران تعتبر استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. العراق يصحح قائمة الكيانات المحظورة ويحذف اسمي حزب الله وأنصار الله منها. ومنظمة مراسلون بلا حدود تعتبر الجيش الصهيوني أسوأ عدو للصحفيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي: نحن جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد. كما أكد العميد شكارتشي أن استنساخ طائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية يعد اعترافا عمليا بالتقدم المذهل الذي حققته إيران. وفيما يخص مناورة سهند التي استضافتها إيران مؤخرا، شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط الجمهوري.